أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك. وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك. وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك. ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك. إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم فهم إلى أوكار الأفكار يأون وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون. ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون وشرائع المصافات يردون. قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم وعلت لسبق السعادة في الزهادة هممهم وعذب في معين المعاملة شربهم وطاب في مجلس الأنس سرهم وأمن في موطن المخافة سربهم واطمأنت بالرجوع إلى رب الأرباب أنفسهم وتيقنت بالفوز والفلاح أرواحهم وقرت بالنظر إلى محبوبهم أعينهم، واستقر بإدراك السؤل ونيل المأمول قرارهم، وربحت في بيع الدنيا بالآخرة تجارتهم. إلهي ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب، وما أحلى المسير إليك بالأوهام في مسالك الغيوب، وما أطيب طعم حبك، وما أعذب شرب قربك. فأعذنا من طردك وإبعادك، واجعلنا من أخص عارفيك، وأصلح عبادك، وأصدق طائعيك، وأخلص عبادك. يا عظيم يا جليل يا كريم يا منيل، برحمتك ومنك يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على العلي القدير، وبعد أن انتهى الكلام في تحديد المنهج في الأدلة بصورة عامة، الأدلة المحرزة والأصول العملية، وكان آخر ما تحدثنا هو فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية، وسجلنا العديد من التعليقات لنقل أو بعض المناقشات هناك، وكان المحور الرئيسي في تلك التعليقات أن تدخل الشارع، وأن جعل الشارع كان في العنصر الثاني وهو الأمارة، هل تؤثر أو لا تؤثر، ويكون التدخل للشارع هنا يجعل الحجية للأمارة. أما بالنسبة إلى الأصل العملي مباشرة يجعل الأصل العملي، فيكون له التأثير في المقام، فليس عندي شيء يسبق هذا الجعل كما بينا، وقلنا أيضا هي كل شيء قابل للنقاش، ولا بس هنا حتى نقول لا يفوت المطلب علينا، لأنه ممكن أيضا التخريج لتلك القضية بأن الأصل العملي أيضا يثبت بأمارة، فعندي أمارة تدل على الأصل العملي، وهذه ممكن تؤثر أو لا تؤثر، فأحتاج أو يتدخل الشارع لجعل الحجية لهذه الأمارة الدالة على الأصل العملي. هناك الدالة على الحكم الشرعي، هنا الدالة على الأصل العملي، هنا سيكون التصرف في هذه الأمارة الدالة على الأصل العملي. وبهذا نكون قد فرجنا بلحاظ معين ما ذكرناه من تعليقات هناك. الكلام قلنا الآن في الباب الثاني وهو الأدلة بصورة عامة، وهذا الكلام في تحديد المنهج على مسلك قبح العقاب وعلى مسلك حق الطاعة، أيضا كان في عموم الأدلة المحرزة والعملية، اليوم سندخل في الحصة الأولى من الأدلة، في القسم الأول من الأدلة وهو الأدلة المحرزة. قلنا سبق الإشارة والآن أيضا نذكر بأن الأدلة المحرزة تقسم أو لها قسمتان، كل واحدة لها مناط، القسم الأولى للأدلة المحرزة تقسم إلى أدلة قطعية وأدلة ظنية. وقلنا بأن الأدلة القطعية هي التي تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي، وهذه حجة على أساس القطع لا تحتاج إلى تدخل الشارع لأنها غير متوقفة على الترخيص والإذن من الشارع، يعني غير متوقفة على عدم الترخيص حتى نكون القضية بصورة أدق، غير متوقفة على تدخل الشارع. هكذا تعلمنا أو سمعنا بمثل هذا القرح، أو نقول بصورة أدق بأنه قطعية والقطع حجة، وهذه الحجية غير متوقفة غير معلقة على عدم ورود الترخيص، غير متوقفة على عدم الترخيص. هذه الأدلة المحرزة القطعية، إذن هي حجة، وسنسمع كما سمعنا سابقا بالأدلة المحرزة القطعية. والقسم الثاني من الأدلة المحرزة هو الأدلة المحرزة الظنية كالأمارات، وهذه ليست بحجة ولكن تكون حجة إذا قام الدليل على حجيتها، إذا جعلها الشارع حجة، إذا جعلها المولى حجة تكون حجة، أي تكون منججة ومعذرة. القسم أو التقسيم الآخر للأدلة المحرزة تقسم إلى دليل شرعي كما تعلمنا في المراحل السابقة وكما ذكرنا سابقا. الأدلة المحرزة تقسم إلى الدليل الشرعي والدليل العقلي. لاحظ هذا القسم الأخرى، الدليل الشرعي والدليل العقلي. الدليل الشرعي يقسم إلى قسمين، دليل شرعي لفظي ككلام المولى الله سبحانه وتعالى وكلام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، النبي صلى الله عليه وآله، كلام النبي صلى الله عليه وآله وكلام أهل البيت سلام الله عليهم. هذا الدليل الشرعي اللفظي. القسم الآخر من الدليل الشرعي هو الدليل الشرعي غير اللفظي. إذن عندي الدليل الشرعي يقسم إلى لفظي وغير لفظي. الدليل الشرعي غير اللفظي كفعل المعصوم أو تقرير المعصوم. لاحظ الفعل والتقرير، أي يسكت عن فعل معين وكان المقام يحتاج إلى بيان وقد سكت، فسكوته يعتبر أو فيه إمضاء لذلك الفعل، وهذه أيضا المفروض تكون ثابتة وموجودة خاصة التطبيقات في هذا الوقت، يعني كثيرة، كما لا نريد أن ندخل بتفصيل الأمر لكن لا بس بأن نشير إلى الجانب أو المواقف السياسية أو من يعني يقحم نفسه في السياسة والعمل السياسي كما يسمى الآن، وهو الدين السياسي، وقلنا هذه الدعوة وهذه البدعة الجديدة التي تطرح على ألسنة المبتدعين والمرتبطين والمتفلسفين والسياسيين في آخر الزمان. أول ما يطرح ما هو مشروعك السياسي؟ مشروع الإسلام، مشروع القرآن، دستور كتاب الله، دستور القرآن. وفعلا صدق الناس وصدق سواد الناس، قال تعالى أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. كاره وجاحد ومنكر ومحارب، هكذا حصل مع الأنبياء سلام الله عليهم، وهكذا حصل مع المعصومين سلام الله عليهم. وأقرأوا السير، ونحن عندما نوجب قراءة القرآن علينا أن نأخذ العظة والعبرة والعبرة، ونتذكر ونستحضر تلك القصص وتلك المواقف، ونقارن ونطبق عما يجري أو مع ما يجري الآن. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. عاشوا في غربة ووحدة ووحشة، واتهموا بالسحر والجنون، وكثير من الاتهامات والافتراءات. عموما يأتي يقول لك به هذا الأمر، ما هو مشروعك السياسي؟ عموما الآن نقول أصل الكلام والأصل المثال التطبيق هنا، ربما نجر الحديث لجانب ونحن لا نريد أن ندخل في هذه الأمور، لكن لا بس للإشارة إليها. الآن ماذا يعمل السياسيون؟ الحزب الفلاني سواء يدعي أنه حزب إسلامي أو من يدعي العلمانية، تلاحظ يترك أحد الأتباع، أحد المنتمين، أحد الأعضاء كما يسمى، يصرح شيئا وينتظر ويرى كما تسمى بالبالونات الصحفية أو أي شيء السياسية أو بحسب المصطلحات، لا أعرف يعني بالدقة ماذا تسمى عندهم، ويرى وينتظر ردود الفعل، وبعد ذلك ينقض شخص آخر أو ينقض عضو آخر أو ينقض منتسب آخر هذا الكلام، وثالث يؤكد ورابع كذا، كلها هي تعمل ضمن يعني لنقل قيادة واحدة وتحت قيادة واحدة وضمن عنوان وتحت عنوان، فينتظر كل منهم ما هي ردود الفعل وماذا سيحصل وماذا يترتب عن هذا التصريح، وبعد ذلك يظهر ذلك الشخص أو يظهر الشخص الرابع أو الخامس ويقول هذا لا يمثل رأي هذه الجهة، ومن منكم سمع من رئيس الحزب أو قائد الحزب أو مسؤول التنظيم بهذا الأمر، فيصرح بشيء، فإذا ترتب عليه الشيء الأثر المترتب والمتوقع من الحزب أو من رئيس الحزب، يكون هذا السكوت إمضاء لذلك، وهذا الشخص الذي صرح يعتبر ممثلا لذلك الحزب، وهو قد حكى باسم الحزب ويمثل رئيس الحزب مثلا. وإذا لم يترتب الأثر ينكر على لسان شخص ثاني أو على لسان رئيس الحزب، وهكذا إذا يصرح بتصريحين وأيضا يعتمد على غفلة الناس ونسيان الناس، وأيضا يتمسك بأحد التصريحات التي تؤيد ما يريد أو ترتب ذلك الأثر أو الأثر المتوقع، وهذا أصبح ديدن السياسيين، وهذا هو الأسلوب المتبع، حتى صار السياسيون عندما يريد أحدهم أن ينتقد، يعني من العلمانيين من يريد أن ينتقد التدخل لنقل الرجل الدين أو الدين بالسياسة، يقول السياسة تحتاج إلى كذب، تحتاج إلى خداع، تحتاج إلى تنازل عن مبادئ، لأن السياسة هي عبارة عن مصالح، فأينما تكون المصلحة يتسابق السياسي أو يسبق السياسي غيره للحصول على تلك المصلحة، فيحتاج إلى يغير الرأي بين لحظة وأخرى، ويحتاج إلى أن ينافق مع هذا ويتقرب زلفا إلى ذلك الشخص، ويحتاج أن يتنازل عن مبادئ وعن ثوابت، وهذه لا تليق برجل الدين. ونحن نعلم يعني ونعتقد فعلا يعني إذا كانت المصب بهذا الاتجاه والواقع العملي بهذا الاتجاه، فإذا أراد أن يساير رجل الدين ويكون سياسيا كل سياسيين في آخر الزمان، وعلى هذا الطرح طبعا يقينا ليس من الصحيح، بل يعني يقبح ويكون فيه مضرة كبيرة على الإسلام والمسلمين، بل على الإنسانية عندما يكون رجل الدين بهذه المواصفات للسياسيين التي هي مرفوضة شرعا وعقلا. عموما فنقول السكوت، نحن والكلام هنا السكوت هو يعتبر، والتقرير والإقرار لفعل أو لقول معين يعتبر إمضاء، و يعتبر دليل ويعتبر حجة، والقضية المفروض واضحة عند الجميع. إذن عندي الأدلة المحرزة، دليل شرعي لفظي، كلام الله سبحانه وتعالى، كلام المعصوم عليه السلام، وغير لفظي، دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي، كفعل المعصوم وإقرار المعصوم، سكوت المعصوم، إمضاء المعصوم عليه السلام. و هذا القسم الأول من الدليل المحرز هو الدليل الشرعي، والقسم الثاني هو الدليل العقلي. الدليل العقلي هي قضايا عقلية يدركها العقل، وهذا من هذه القضايا ممكن أن يستنبط المشرع، يستنبط حكما شرعيا، كقضية الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمة ذلك الشيء ووجوب مقدمته. لاحظ هذه، إذن هذه الدليل العقلي، سيأتي الكلام بعد ذلك في الدليل العقلي أو عن الدليل العقلي. الآن الكلام في الدليل الشرعي، والذي يقسم إلى لفظي وغير لفظي، وقبل ذلك قلنا يقسم إلى الدليل المحرز بصورة عامة، سواء عقلي أو شرعي، يقسم إلى قرعي وظني. الآن الكلام في الدليل الشرعي، دليل الشرعي، طبعا الدليل المحرز الشرعي أولا يكون عن اللفظي، بعد ذلك عن الدليل المحرز الشرعي غير اللفظي. قبل أن يدخل في الدليل المحرز الشرعي والعقلي، يقول أيضا سأطرح بعض المبادئ والقواعد العامة وهي لنقل قواسم مشتركة أو عوامل مشتركة أو قواعد مشتركة أو مشتركة في الدليل الشرعي والعقلي، أو تكون مقدمة أو تكون تمهيد للدخول في هذا المبحث. لاحظ يذكر بعض المبادئ والقواعد العامة في الأدلة المحرزة بصورة عامة سواء كان شرعية أو عقلية. الموضوع الأول الذي يتحدث فيه من المبادئ والقواعد العامة هو هذا، أيضا المفروض يعني لنقول قاعدة علينا يعني المفروض تحفظ، يعني تسمى قاعدة، يعني نقول نسميها قاعدة أصولية لو صح التعبير. نقول الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية. لاحظ الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية، هذه قاعدة علينا أن نحفظ، هذه علينا أن نعرف هذه القاعدة. ماذا يقصد هنا الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية؟ يقول يعني يفسر، يريد أن يفسر هذا الكلام، يعني يقينا إذا نحن أحرزنا جعلا شرعيا أو أحرزنا جعل الشارع الحجية لإمارة ما، فالكلام واضح، فتكون الإمارة أو تكون الأمارة حجة، ويثبت طبعا مدلول هذه الأمارة، وسيأتي الكلام أيضا عن هذا الأمر. هذه إذا أحرزنا، إذا قطعنا به بأن الشارع قد جعل الحجية لهذه الأمارة، لاحظ هذه القضية، إذن الآن ماذا أريد أن أطرح؟ أرجع خطوة لنقل إلى الخلف، أقول إذا كان الدليل قطعيا فهو حجة أو ليس بحجة، أنا أسأل، والآن الإجابة واضحة، هو حجة. لماذا؟ لأنه قطعي فهو حجة على أساس القطع، إذا قطعت بتكليف فهو حجة، فهو منجز على أساس القطع، وحجية القطع غير متوقفة على تدخل الشارع، وغير متوقفة بمعنى آخر غير متوقفة على عدم الترخيص من الشارع وعدم الإذن من الشارع. هذا إذا كان الدليل قطعين. إذا لم يكن الدليل قطعيا، أي إذا كان الدليل ظنيا، لاحظ، إذا الدليل القطعي انتهينا منه فهو حجة على أساس حجية القطع. إذا لم يكن الدليل قطعيا، أي إذا كان الدليل ظنيا، يأتي الكلام هنا. إذن الآن نقول إذا كان الدليل قطعيا فهو حجة، هذا أولا القسم الأول. القسم الثاني إذا كان الدليل ظنيا، فيه لنقول قسمان أو فرعان أو فرضان. أولا قلنا الدليل الظني، أولا إذا قام أو إذا قطعنا بقيام الحجية على هذا الدليل الظني، أي إذا نقول إذا قام دليل قطعي على حجية هذا الدليل الظني، إذا قطعنا بوجود دليل، هكذا إذا قطعنا بوجود دليل يثبت حجية هذا الدليل الظني، إذا قطعنا بوجود دليل يثبت حجية هذا الدليل الظني، أي إذا قطعنا بجعل الشارع الحجية لهذا الدليل الظني فهو حجة. فهنا لأن نقطع بحجية أيضا هذا القطع على أساس القطع بالحجية، نقطع لأن الشارع جعل هذا الدليل الظني، جعله حجة، جعله منجزا فهو حجة. إذن عندي قسم أول الدليل القطعي هذا حجة على أساس القطع، الدليل الظني إذا قام الدليل القطعي على حجيته فهو حجة، هذا أيضا انتهينا منه، هذا القسم الثاني. القسم الثالث الدليل الظني إذا حصل عندي شك، طبعا القسم الثالث نقول هكذا، الدليل الظني إذا لم يقم الدليل أو لم يقم دليل على حجيته أو ثبت عدم قيام الدليل على حجيته فهو ليس بحجي. هذا أيضا نسجل ثالث لنقل. أي بالظن صار عندي قسم أول إذا قام دليل قطعي على حجيته فهو حجي، هذا قسم أول من الدليل الظني. الثاني الدليل الظني إذا قام دليل قطعي على عدم حجيته فهو ليس بحجي، انتهينا منه. نأتي نقول الدليل الظني إذا شككنا بحجيته، شككنا في جعل الحجية له، شككنا في وجود دليل يثبت حجية هذا الدليل الظني، واضح المسألة؟ فقط أريد أن تلتفت إلى هذا الأمر وتسجل هذا الأمر عندك وفي ذهنك. إذن عندي كم حصة؟ إذا قطعت ب الحصة الأولى إذا كان الدليل قطعيا فهو حجة، إذا كان الدليل ظنيا وقام دليل قطعي على حجيته فهو حجة، إذا كان الدليل ظنيا وقام دليل قطعي على عدم حجيته فهو ليس بحجة، إذا كان الدليل ظنيا وشككت بقيام دليل على حجيته. إذا شككنا في جعل الشارع الحجة أو الحجية لدليل ما لأمارة ما، فهنا نقول الأصل عدم إمكانية التأويل والاعتماد على هذه الأمارة التي أشك بأنها هل جعلت الحجية لهذا الدليل أو لم تجعل، فأعتبرها هذه كأنما لم تجعل الدليل، فلا يوجد دليل، فلا لم تجعل الحجية عفوا، فلا أستطيع أن تمسك بهذه الأمارة لعدم قيام الدليل على حجيتها. لماذا؟ لأني أشك بقيام الحجية والأصل عدم قيام الحجية. يدخل بتفصيل لنقل أكثر، يقول لماذا لا يمكن التعويل، لماذا الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية. سنطرح القضية إلى حد ما، نقول بناء على مسلك حق الطاعة الآن مثلا، مسلك حق الطاعة ماذا، ما هو أو ما هو أساسه؟ أو ما هو المبنى الذي نقول به؟ نقول بأن أي احتمال، أن أي احتمال ينجز التكليف، فتعمل عندي أصالة الاشتغال، أصالة الاحتياط، الأصل العام هو أصالة الاشتغال، أصالة الاحتياط العقلي، أي يثبت التكليف بأصالة الاحتياط أو أصالة الاشتغال يثبت التكليف، هذه انتهيت منها، عندي أصالة الاشتغال العقلي تقول التكليف ثابت. أقول إذا حصلت على أمارة تنفي التكليف، أمارة ترخص، الآن ماذا حصل عندي؟ عندي احتياط عقلي يقول بأي شيء، عندي احتياط عقلي يقول بثبوت التكليف فيجب أن أمتثل مثلا، وعندي أمارة ظنية أشك، هنا هذه الأمارة قلنا مثال أشك بحجيتها، أمارة ظنية أشك بحجيتها، أشك بقيام دليل على حجيتها، عندي أمارة ظنية تقول أنه لا يثبت التكليف أو التكليف غير ثابت أو أنت مرخص في هذا المورد، أنت معذور في الترك، لاحظ الأمارة تقول أنت معذور بالترك، وأصالة الاشتغال العقلي الاحتياط العقلي يقول أنت غير معذور بالترك، يجب عليك الامتثال وتستحق العقاب على الترك، فأنت غير معذور بالترك، لاحظ. إذن الاحتمال منجز، وهذه الأمارة يعني لو ثبتت نقول تشير إلى، يعني الأمارة تدل على الترخيص، الآن أقول أخذ بهذه الأمارة أم أترك، أنا أين عندي التعارض، أو ما هو المبنى الأصلي في مسلك أو على مسلك حق الطاعة. قلت المرجع العام هو أصالة الاشتغال، أصالة الاحتياط العقلي، أي ثبوت التكليف، يجب الامتثال واستحقاق العقاب على المخالف. هذه أي منجزية الاحتمال، هذه منجزية الاحتمال، استحقاق العقاب، ثبوت التكليف، متوقفة ومعلقة على أي شيء؟ معلقة على عدم ورود الترخيص، معلقة على عدم ورود الترخيص. الآن أسأل أقول هل ورد الترخيص؟ أتي أقول على هذه الأمارة فيها ترخيص، لكن هي ثابتة؟ هل هي حجة؟ أقول لم أشك بحجيتها فلم أحرز الحجية. إذن ماذا عندي؟ عندي لنقل أقطع بمنجزية الاحتمال كما طرحنا على مسلك حق الطاعة، أقطع بأن الاحتمال فيه منجزية، فيه تنجيز، فإذن أقطع بأصالة الاحتياط العقلي، أقطع بأصالة الاشتغال، لكن هذا القطع متوقف على عدم ورود الترخيص، فأرى هل فعلا ورد ترخيص أحرز، هل فعلا يوجد ترخيص من الشارع أو لا يوجد ترخيص من الشارع. قلنا من حق الشارع أن يتدخل، فنرى هل تدخل الشارع أو لم يتدخل. هنا أقول عندي أمارة تقول بالترخيص، لكن هذه الأمارة لم يثبت أن الشارع جعلها حجة، هي ظنية، والظن لا تثبت حجيته. لاحظ هنا لا تثبت حجيته بالترخيص، أما بالجانب الآخر بالتكليف نعم ثابت بناء على أصالة الاشتغال، فهذه تؤكد أصالة الاشتغال وأصالة الاحتياط، لأنه يوجد جانب آخر الظن، يوجد جانب الآخر شك أو احتمال يدخل ضمن. أي شيء ضمن أو يؤكد أصالة الاحتياط. لو كان الشك بالتكليف أو كانت الأمارة المشكوكة الحجية كانت تشير إلى ثبوت التكليف. إذن أنا هنا في جانب الترخيص، فحتى مع الظن بالترخيص، عندما أظن بالترخيص هل يوجد عندي مقابل هذا الظن شك بوجود التكليف؟ نعم أيضا يوجد عندي شك بوجود التكليف، فهذا الشك أيضا يدخل ضمن أو في موضوع أصالة الاشتغال وأصالة الاحتياط العقلي. لاحظ. إذن ماذا عندي؟ عندي شك علي أن أحرز أن الشارع رخصه، فهنا هل أحرز بأن الشارع رخص؟ هل يوجد إحراز؟ هل أحرز أن الشارع رخص في هذا المورد؟ أقول أشك أن الشارع، إذن لا يوجد عندي، أشك بأن الشارع جعل الحجية أو لا، إذا جعل الحجية يرخصه، أشك بأن الشارع رخص أو لم يرخص. إذن هذه هل تقدح بأصالة الاشتغال بأصالة الاحتياط العقلي؟ لا تقدح، لأن أصالة الاشتغال قلنا لا ترتفع إلا مع إحراز، إلا مع وجود، إلا مع حصول المكلف، حصول المكلف على أي شيء؟ قلنا أصالة الاشتغال، أصالة الاحتياط متوقفة على عدم ورود الترخيص. متى ترتفع؟ ترتفع عند ورود الترخيص، إذا ورد الترخيص. فهنا هل ورد ترخيص من الشارع يرفع أصالة الاشتغال، أصالة الاحتياط العقلي؟ هل ورد ترخيص؟ أشك، لا يوجد عندي إحراز للترخيص الشرعي، لا يوجد عندي إحراز، لا أحرز الترخيص الشرعي، فإذا تبقى أصالة الاحتياط على تأثيرها وعلى حجيتها وعلى تنجيزها لعدم ورود الترخيص، لعدم حصول الترخيص، لأني لا أحرز أنه حصل ترخيص. لاحظ. إذن مع الشك بالحجية لا إحراز للإذن، لا إحراز للإذن من الشارع، لا إحراز للترخيص من الشارع، فتبقى أصالة الاشتغال على تأثيرها وعلى فعليتها أو على فعلها. هذه كأنما يعطي مثال للأمارة النافية للتكليف التي تدل على الترخيص، الدالة على الترخيص. يعطي أيضا يفصل أكثر يقول إذا كانت الأمارة مثبتة للتكليف أي تثبت التكليف فهذه قلنا لا ترد أو لا تصلح مع يعني لا تصلح بالشرح وبالمثال وبالبحث مع مسلك حق الطاعة أو مع أصالة الاحتياط نقول بصورة عامة مع أصالة الاحتياط لأنها تؤكد مثبتة للتكليف حتى لو ثبتت حجية هذا الشيء فهو يثبت ذلك التكليف ولا يحصل عندي ثمرة مرجوة في هذا البحث لهذا البحث في هذا اليوم. فنقول إذا كانت الأمارة مثبتة للتكليف فعلينا أن نأتي بمثال بحصة أخرى كما يعني طرح السيد قدسة نفسه الزكية وأردنا بهذه الأمارة أن نثبت المنجزية بها أو نثبت منجزية هذه الأمارة أو نثبت حجية هذه الأمارة ونثبت طبعا يقينا بعد إثبات حجية هذه الأمارة تثبت منجزية التكليف الذي تدل عليه لأنها مثبتة للتكليف فالنتيجة يثبت أو تثبت منجزية التكليف فيكون التكليف منجزا. فإذا كان عندي أو كان المورد هو المورد في هذا المقام أو ثبت عندي أو قطعت بأن هذا المورد أو بأن أصالة البراءة الشرعية ثبت عندي أو قطعت به أصالة البراءة الشرعية أو دل دليل قطعي على أصالة البراءة الشرعية أو أصالة الحلف انتهينا. إذن ثبت عندي أصالة الحلف الشرعية أو أصالة البراءة الشرعية إذن ثبت عندي البراءة الشرعية. البراءة الشرعية ماذا؟ ترفع التكليف تنفي التكليف فإذا عندي إذن هي البراءة الشرعية معذرة استطيع أن أترك لي أن أترك أنا مرخص في الترك ومعذور في الترك حتى لو تبين الخلاف حتى لو تبين الخلاف بعد ذلك إذن أصالة البراءة الشرعية رفع ما لا يعلمون أو كل شيء لك حلال أصالة الحل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. وقامت الأمارة على حرمة هذا الشيء أو على حرمة التكليف الفلاني قامت أمارة على حرمة التكليف أو حرمة هذا الشيء وأصالة الحل تقول كل شيء لك حلال أصالة البراءة تقول رفع ما لا يعلمون. لاحظ لنأخذ أصالة الحل حتى نلتزم بهذا المثال فكل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام قامت إمارة على حرمة هذا الشيء. الآن التمسك بأصالة الحل الشرعية أنا غير ملزم وأنا معذور بالترك أو هنا في المثال أنا معذور لو أكلت أو شربت هذا الماء أو هذا السائل أو هذا العصير بناء على أصالة الحد أو أكل هذا اللحم مثلا أو ذاك الطعام أي شيء تريد أن تعبر هذه بأصالة الحد. قام الدليل على حرمة الأكل حرمة أكل هذا العصير أو هذا الطعام أو هذا الخبز أو أي شيء. لاحظ فكيف هنا أنا أعلن وأقطع أصالة الحلم. إذن أنا أقطع بأني معذور بأني مرخص بالأكل من هذا، وفي نفس الوقت يوجد أمارة تقول بحرمة الأكل، لكن هذه الأمارة قلنا ظنية والحجية لم تثبت لها، أشك بثبوت الحجية لها. أصالة الحلم ماذا تقول؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. أقول هذه أشك بحجيتها، فإذا هل قطعت؟ هل حتى تعلم أنه، هل علمت بأنه هذا حرام؟ لم أعلم، لم تثبت حجية هذا، لأنها إمارة ظنية، ظن عندي بأن هذا حرام، لأن هذا حرام عندي ظن. وأنا حتى تنتفي أصالة الحل، حتى تعلم، المفروض يتحقق العلم القطع اليقين، وليس عندي علم ولا قطع ولا يقين، والحجية أيضا لا تعطي ولا تنزل من الجانب العملي، لأنها لم يثبت عندي حجية حتى يعني أعمل بهذا الظن أو أرتب الأثر على هذا الظن كما أرتب، أو أجعل هذا الظن كالعلم، أو أخذ أو أجعل الآثار على هذا كالآثار على العلم. لاحظ في أصالة البراءة أيضا كمثال نقول هذه رفع ما لا يعلمون. فأنا عندي هنا أقول يجب علي الصلاة في بداية الشهر، في أول الشهر يجب الصلاة ركعتين في أول الشهر، أشك بوجوب أو بوجوب الصلاة في أول الشهر، فإذا أقول لا تجب، أتمسك بأصالة البراءة الشرعية. ما دام لا أعلم بالوجوب رفع ما لا يعلمون، ما دام لا أعلم بالوجوب إذا رفع عني الوجوب، وجوب التكليف، فلا أصلي، أنا معذور بترك الصلاة. لماذا؟ بناء على أصالة البراءة الشرعية. وردت إمارة أو حصلت على إمارة، حصلت على أمارة تدل على وجوب الصلاة، لاحظ أصالة البراءة تقول لا تجب الصلاة، الأمارة تقول يجب الصلاة، الأمارة هو طريق ظني هذا نعرف، والأمارة لم تقم الحجية عليها، لم يثبت عندي، وإنما أشك أن الشارع اعتبر الحجية لها مثلا شك، فإنا ماذا هو عندي، ماذا عندي في أصالة البراءة الشرعية؟ تقول رفع ما لا يعلمون. الآن أقول هذه الأمارة هي ظن، والشك بالحجية أيضا تبقى على ظنيتها، لا يحقق لها العلم، وأنا يبقى الشيء أو يبقى الحكم مرفوعا عني، يبقى التكليف مرفوعا عني ما دام العلم لم يتحقق. أقول هنا الأمارة المضمونة التي أشك بحجيتها هل تجعل عندي العلم، أن تحقق عندي العلم بالتكليف؟ أمارة أظن بوجود التكليف، أظن بوجود التكليف، أظن بثبوت الوجوب كما في المثال، وأشك بحجية هذا الظن، أيضا لم يثبت إذن عندي هذا الحكم، لم يثبت عندي هذا التكليف، لم أعلم بهذا التكليف، فيبقى هذا التكليف تحت عنوان أو تحت موضوع البراءة الشرعية، وهو ما لا يعلمون، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فأنا لا أعلم مثلا بهذا المعنى نقول، فأنا لا أعلم فيبقى تحت البراءة الشرعية فأكون معذورا بالترك. لاحظ هذه القضية. فالنتيجة العملية كأنما الشك بالحجية، الأثر العملي على الشك بالحجية هو كعدم الحجية، لا يوجد الشك في الحجية، ليس فيه منجزية ولا فيه معذرية. لنقرأ ونرى ماذا يريد السيد قدسة نفسه. يقول السيد قدسة نفسه العنوان الرئيس قلنا الأدلة المحرزة، يقول أولا الدليل الشرعي، ثانيا الدليل العقلي، تقسيم البحث في الأدلة المحرزة. يقول يعتمد الفقيه في عملية الاستنباط على عناصر مشتركة تسمى بالأدلة المحرزة، أو على عناصر مشتركة تسمى بالأدلة المحرزة كما تقدم. وهي هذه الأدلة المحرزة، هذا التقسيم الأول كان ما يشير، وهي إما أدلة قطعية بمعنى أنها تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي، إلى القطع بالحكم فتكون حجة على أساس حجية القطع الناتج عنها، وإما أدلة ظنية ويقوم دليل قطعي على حجيتها شرعا. كما إذا علمنا بأن المولى أمر باتباعها، هذا الأمر باتباعها أي جعل الحجية لها كما لاحظ، ويقوم دليل قطعي على حجيتها شرعا. قال كما إذا علمنا، هذه علمنا أي تقابل هناك، أو هذا دليل قطعي، يعني علمنا بدليل قطعي، اكتب فوق هذه علمنا، كما إذا علمنا أي بدليل قطعي، يقصد هذه ويقوم دليل قطعي هنا، كما إذا علمنا أي بدليل قطعي بأن المولى أمر باتباعها، باتباع هذا الدليل الظني، فتكون حجة هذه الأدلة الظنية وهذا الدليل الظني، فتكون حجة بموجب الجعل الشرعي الذي علمنا به، لاحظ الذي علمنا به بالدليل القطعي يقينا. إذن قلنا يعتمد الفقيه في عملية الاستنباط على عناصر مشتركة تسمى بالأدلة المحرزة كما تقدم، وهي إما أدلة قطعية بمعنى أنها تؤدي إلى القطع بالحكم فتكون حجة على أساس حجية القطع، وأما هي أدلة ظنية قام الدليل على حجيتها، وأما هي أدلة ظنية يقوم دليل قطعي على حجيتها شرعا. هذه الأدلة يعتمد عليها الفقيه. والدليل المحرز في الفقه سواء كان قطعيا أو لا، هذا الشيء الأول التي يعتمد عليها الفقيه. طبعا قلنا الحصة الثالثة تبقى، ما هي أدلة ظنية أشك بقيام الدليل على حجيتها، أشك بحجيتها، هذا القسم الثالث كأنما الذي سيأتي هو مورد النقاش بعد قليل. لاحظ عندي قسم أول دليل قطعي، قسم ثاني دليل ظني قام القطع أو نقطع بقيام الحجية عليه، هذا حجة وهذا حجة، يبقى الدليل الظني الذي أشك بحجيته هذا يبحث، والدليل الظني الذي أقطع بعدم حجيته هذا أصلا ليس بحجة فلا يحتاج إلى البحث. والدليل المحرز في الفقه سواء كان قطعيا أو لا، قطعي أو ظني، ينقسم أيضا هنا تقسيم آخر للدليل المحرز، يقول ينقسم إلى قسمين، يعني هناك في الأول كأنما أصل التقسيم كان من يعني أتى من تقسيم الدليل إلى قطعي وظني، وأخذ حصة من حصص الدليل الظني. هنا يأتي مرة ثانية يقول الدليل المحرز في الفقه سواء كان قطعيا أو لا ينقسم إلى قسمين، الأول الدليل الشرعي ونعني به كل ما يصدر من الشارع، الدليل الشرعي كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم ككلام الله سبحانه وتعالى أو كلام المعصوم، هذا الدليل الشرعي، هذا الدليل الشرعي أولا، كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم ككلام الله سبحانه وتعالى أو كلام المعصوم. ثانيا الدليل العقلي، ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكما، ويمكن أن يستنبط، تضع هذه الضمة، يستنبط منها حكم شرعي كالقضية العقلية قال بأن إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدمته، لاحظ إيجاب شيء هذه واضحة، الصلاة واجبة، الوضوء مقدمة للصلاة، فوجوب الصلاة يستلزم وجوب الوضوء، هذا إن شاء الله يأتي النقاش في هذا الأمر. إذن عندي دليل محرز ينقسم إلى دليل شرعي ودليل عقلي. الآن يقول الدليل الشرعي والقسم الأول أي الدليل الشرعي تكتب، والدليل الشرعي ينقسم بدوره إلى نوعين، دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي. يقول أحدهما الأول الدليل الشرعي اللفظي، وهو كلام المعصوم، كلام الله سبحانه، كلام المعصوم الله سبحانه وتعالى فوق هذا العنوان يقينا، وهو كلام المعصوم كتابا أو سنة، لذلك قلنا فيها نوع من التسامح. وهو كما عبر قبل قليل قال كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام المعصوم، هذه لا بأس بأن تصلح، هذه كلام الله تعالى كما في الكتاب الكريم، وقلنا وهو كلام الله تعالى كما في القرآن وكلام المعصوم، لاحظ كلام الله أو كلام المعصوم. والآخر قلنا هو دليل شرعي يقسم إلى لفظي، والآخر هو غير لفظي، ويتمثل في فعل المعصوم سواء كان تصرفا مستقلا أو موقفا إمضائيا، سواء كان تصرف مستقل يفعل المعصوم شيء أو كان موقفا إمضائيا تجاه سلوك معين، سكت أمام موقف وأمام سلوك معين، وهو الذي يسمى بالتقرير، الإقرار التقرير فهو إمضاء. ويقول والبحث في هذا القسم، أي قسم الدليل الشرعي، قلنا القسم الدليل الشرعي والدليل العقلي، يرجع يقول والبحث في هذا القسم الدليل الشرعي، أي تكتب هنا والبحث في هذا القسم أي البحث في الدليل الشرعي بكلا نوعيه، أي اللفظي وغير اللفظي، يكون يعني في ثلاث جهات. أول شيء سنتحدث عن الدلالة، دلالة الدليل، وبعد ذلك نتحدث عن صدور هذا الشيء، جهة الصدور وصدورها كيف يعني تسمى، لنقول البحث في الصغرى، هل الدليل هذا صدر عن المعصوم وما وكيف نثبت صدور هذا، أو ما هي الأدلة على صدور هذا الشيء من المعصوم عليه السلام، هاي ثانيا. إذن واحدة ستكون كلام في تحديد الدلالة، في الدلالة دلالة الدليل، وأخرى في ثبوت الدليل، يعني في صدور الدليل، في ثبوت أو إثبات صدور الدليل عن المعصوم، وثالثة في حجية هذه الدلالات. إذن أول شيء سنتحدث، قلنا هو دليل سيدل يقينا على مدلولات، دال ومدلول عندي، نتحدث عن صدور هذا الشيء عن المعصوم، وبعد ذلك نتحدث لو ثبت الصدور نقول هل هو حجة أم ليس بحجة. الظهورات أو هذه الدلالات الأولى التي في المبحث الأول في الجهة الأولى، نقول هذا الدليل، الدلالة هذا الدليل يدل على شيء، فهل هذا الشيء الذي دل عليه هو المعنى الذي دل عليه هو حجة أم ليس بحجة، فنتحدث في حجية هذا، هل هو منجز ومعذر أم ليس بمنجز ومعذر. لاحظ أول شيء علينا أن نثبت أن هذا الدليل صدر عن الشارع المقدس، مجرد يعني نغير مقدم الأخر، نثبت أن هذا الدليل قد صدر عن الشارع المقدس، وبعد ذلك نثبت بأن هذا أو نثبت أو نتحدث ماذا على أي شيء يدل هذا الدليل، أو هو ظاهر في أي شيء، وبعد ذلك نتحدث عن حجية هذا الظهور. والبحث في هذا القسم أي دليل شرعي بكلا نوعيه اللفظي وغير اللفظي، تارة يقع في تحديد دلالات الدليل الشرعي سيأتي الكلام، وأخرى في ثبوت صغرى صدور، وثالث في حجية تلك الدلالة ووجوب الأخذ بها. ففي الدليل الشرعي إذن ثلاث أبحاث أو ثلاثة أبحاث سيأتي الكلام عنها، ولكن قبل البدء بهذه الأبحاث على الترتيب المذكور نستعرض بعض المبادئ والقواعد العامة في الأدلة المحرزة. لا بس أقرأ لأنه ولو الوقت إن شاء الله يكفي، ونأخذ بعض الوقت وإن شاء الله نعتذر الله وإلى رسوله وللإمام سلام الله عليه وإليكم. الأصل عند الشك في الحجية، هذا شرحته سأقرأ إن شاء الله سريعا. يقول عرفنا أن للشارع دخلا في جعل الحجية للأدلة المحرزة، هنا قلنا يتدخل أو لا يتدخل الشارع، يقول عرفنا أن للشارع، أن للشارع دخلا في جعل الحجية، أن للشارع دخلا في جعل الحجية للأدلة المحرزة غير القطعية، القطعية لا يحتاج إلى الدخل وغير متوقفة على عدم الترخيص، فلا يتدخل فهي حجة القطعية، أما غير القطعية الظنية يتدخل الشارع. فهنا يقول عرفنا أن للشارع، نعم عرفنا أن للشارع دخلا في جعل الحجية للأدلة المحرزة غير القطعية، أي الأمارات الظنية، فإن أحرزنا جعل الشارع الحجية لإمارة فهي حجة، انتهينا منها. وإذا شككنا في ذلك، إذا أحرزنا جعل الشارع الحجية فهي حجة. وإذا شككنا في ذلك، شككنا هل جعل الشارع، شككنا في حجيتها أو في جعل الشارع الحجية لها، لم يكن بالإمكان التعويل على تلك الأمارة لمجرد احتمال جعل الشارع الحجية لها، لأنها أولا هذه اللي قلنا في الشرح أعطى مثالين، قال أولا لأنها تضع أولا أو رقم واحد، لأنها إن كانت نافية للتكليف ونريد أن نثبت بها المعذرية فمن الواضح بناء على ما تقدم عدم إمكان ذلك، ما لم نحرز جعل الحجية، ما لم نحرز جعل الحجية لها، ما ممكن أنه هي ننفي بها التكليف، قلنا بناء على مسلك حق الطاعة لا يمكن أن ننفي إلا نحرز حجيته، فمن الواضح بناء على ما تقدم عدم إمكان ذلك، ما لم نحرز جعل الحجية لها، الذي يعني هذا جعل الحجية يعني إذن الشارع في ترك التحفظ، أي يعني الترخيص من الشارع، هذا بعد جعل الحجية يعني الترخيص من الشارع، وقبل جعل الحجية لا أستطيع أن أقول هذه صادر من الشارع. وهذا فائدة المبحث، نقول أنه نقول بالعلم أو قراءة قبل قليل كان تحت عنوان، ربما أخذنا هذا الشيء في هناك كان جواز الإسناد إلى المولى، إذا لا أعلم لا أقطع بين هذا صدره أشك أن الشارع جعل الحجية، فلا أستطيع أن أقول الشارع جعل الحجية، ولا أستطيع أن أقول هذا حجة من الشارع أو أنسب هذا الدليل إلى الشارع أو هذا القول إلى الشارع أو إلى المعصوم. يقول لأنها إن كانت نافية للتكليف ونريد أن نثبت بها المعذرية فمن الواضح بناء على ما تقدم عدم إمكان ذلك، ما لم نحرز جعل الحجية لها، الذي يعني إذن الشارع في ترك التحفظ تجاه التكليف المشكوك، إذ بدون إحراز هذا الإذن أو الترخيص من الشارع تكون منجزية الاحتمال بناء على مسلك حق الطاعة، تكون منجزية الاحتمال تكتب فوق هذه منجزية الاحتمال بناء على مسلك حق الطاعة، تكون منجزية الاحتمال للتكليف الواقعي قائمة بحكم العقل، ولا ترتفع هذه المنجزية إلا بإحراز، لاحظ إلا بإحراز، تضع خطا تحت إحراز، إلا بإحراز الإذن أو الترخيص، كما نقول الإذن فوق الترخيص في ترك التحفظ، ومع الشك في الحجية لا إحراز الإذن المذكور، مع الشك لا يوجد عندي إحراز ولا يوجد عندي علم بالترخيص ولا إحراز للترخيص، فيبقى منجزية الاحتمال تبقى ثابتة. وإن كانت هذه ثانيا، وإن كانت الأمارة مثبتة للتكليف ونريد أن نثبت بها المنجزية خروجا عن أصل معذر كأصالة الحل المقررة شرعا أو أصالة البراءة، فواضح أيضا أن ما لم نقطع بحجيتها، حجية الأمارة، لا يمكن رفع اليد بها عن دليل أصالة الحل، يعني دليل أصالة الحل يثبت عندي قطعا، فإذا أنا يعني مطلق العنان أو أنا في حل من الأكل أو الشرب أو استعمال هذه أو تلك، فدليل الأصل الجاري في الواقع والمؤمن عن التكليف والمعذر عن للترك والمؤمن عن التكليف المشكوك هو المرجع، هو الذي أرجع، ما لم يقطع بحجية، ما لم يقطع بحجية الإمارة المثبتة للتكليف، إلا أقطع إلا أحرز بوجود بحجية الأمارة المثبتة للتكليف حتى يكون الإثبات من المولى من الشارع، وأنا لم يثبت، وأنا لم يثبت عندي الإحراز والحجية من المولى، أشك بهذا لم يثبت وعندي البراءة ثابتة، طبعا أقدم ذلك الدليل أو أتمسك بذلك الدليل ما لم يأتي من الشارع ما يدل على خلاف ذلك الأمر. وبهذا صح القول أن الأصل عند الشك، تضع هذه بين قوسين، وبهذا صح القول أن الأصل عند الشك في الحجية، أن الأصل هذا قوس كبير، أن الأصل هذه عند الشك في الحجية، هذه العبارة عند الشك في الحجية بين قوسين صغار، أن الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية، يعني أن الأصل هذه أصل الأصل اسم إنه، وعدم الحجية هذا عدم خبر، أن الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية، بمعنى أن الأصل نفوذ الحالة المفترضة، الأصل نفوذ الحالة المفترضة التي هي كما في مثالنا هنا مثل البراءة الشرعية، كما في المثال الأول البراءة الاحتياط العقلي، أن الأصل نفوذ الحالة المفترضة اللي أقطع بها لولا تلك الأمارة من منجزية أو معذبية، يعني إلا إذا كانت لأن الأصل نفوذ الحالة المفترضة لولا تلك الأمارة من المنجزية والمعذبية، يعني لو كانت الأمارة حجة، الإمارة لو كانت حجة ترفع منجزية معذرية ذلك الأصل بناء على مسلك حق الطاعة، بناء سواء كانت أصالة احتياط عقلي أو براءة شرعية على المثالين التي ذكرت. أو اللذان ذكر هناك أو على الإمكانين الذين ذكر، وهكذا نقول. فإذا عندي لولا الأمارة، يعني لو الأمارة كانت حجة طبعا ترفع تلك، ومع عدم حجية الإمارة تبقى المجزية للأصل. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، ونسألكم الدعاء.